بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فأعتقد أننا في درسنا الأخير وصلنا إلى الحديث عن الشبهة الثانية التي تشكل على ما انتهينا إليه من بيان الإجماع على أن شريعة الله عز وجل إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد. قلنا هنالك شبهتان تقفان أمام هذا الذي أجمع عليه العلماء. الشبهة الأولى ذكرناها، وبدأنا نتحدث في الشبهة الثانية، ثم أدركنا الوقت. الآن نبدأ بالشبهة الثانية. الشبهة الثانية تصويرها أولا تتلخص في قاعدة فقهية معروفة يذكرها علماء الفقه في كتب القواعد، مثل الأشباه والنظائر للسيوطي والأشباه والنظائر لابن نجيم. هي قولهم: الأجر على قدر المشقة. نعم. والصيغة التي يستعملها السيوطي رحمه الله: ما كان أكثر فعلا فهو أكثر فضلا. ما كان أكثر فعلا يعني جهدا، لابد أن يكون أجره أوفر. طيب، هذه القاعدة تصيدها علماء الفقه من جملة أحاديث، استخرجوا هذه القاعدة منها. الحديث الأول الذي سنذكره بعد قليل مفصلا إن شاء الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للسيدة عائشة: نعم، أجرك على قدر نصبك. طيب، فهذا تصريح من الرسول عليه الصلاة والسلام بأن مناط الأجر في العمل إنما هو النصب، يعني الجهد والمشقة. حديث آخر متفق عليه يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى شوكة يشاكها إلا كفر الله به من سيئاته. وهذا الحديث أيضا يدل على أن الحزن والمرض والنصب والهموم مناط للأجر. إذن الأجر منوط بالنصب، يعني الجهد والمشقة والتعب. طيب، أيضا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل يتهجد ويطيل الوقوف حتى تتورم قدمه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعمد أن يقف هذه الوقفة المتعبة إلى درجة أن تتورم قدمه من أجل أن ينال هذا الأجر. إذن هذه الأحاديث الثلاثة دلت على عكس ما انتهينا إليه من أن الشريعة الإسلامية منوطة بمصالح العباد. لا، هنا هذه الأحاديث تدل على أن الشريعة الإسلامية منوطة بالمشاق وليست منوطة بالمصالح. هذه هي الشبهة. طيب، ما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذه الشبهة في بيان نقطتين. الأول: هل صحيح أن مصالح العباد تتعارض مع المشقة التي يتحملونها في سبيلها؟ نحقق بهذه المسألة أولا. يعني هل صحيح أن الإنسان وهو يسعى لتحقيق مصلحة من مصالحه إذا تحمل مشقة يقع تعارض بين المشقة التي يتحملها والمصلحة التي يسعى إليها بحيث بيناتهم تناقض؟ نحرر هذه النقطة أولا. النقطة الثانية التي نحررها هي هل هذه الأحاديث التي ذكرناها تدل فعلا على أن مناط الأجر في العبادة هو المشقة؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل سبب الأجر المشقة التي يتحملها الإنسان؟ إذا كان الأمر هكذا والله الإشكال قائم. تحرير هاتين النقطتين هما اللذان يزيلان هذه الشبهة إن شاء الله تعالى. طيب المسألة الأولى، دعوة تعارض مصالح العباد مع تحملهم المشقة. بيان هذه النقطة هو أن نقول إذا كانت المشقة التي تتحملها في سبيل مصلحة شرعها الله لك، هذه المشقة تقوى وتشتد إلى درجة أنها تساوي الضرر الذي تتحمله بفوات هذه المصلحة، أو تفوق هذه المشقة الضرر الذي تناله عند فوات هذه المصلحة، والله في هذه الحالة في تعارض وفي إشكال. لكن إذا كانت المشقة التي ستتحملها في طريق هذا الأمر الذي يحقق لك مصلحة، المشقة أقل في وقعها وآثارها من الفساد أو المشقة التي ستتحملها إن فاتتك هذه المصلحة، في هذه الحالة لا إشكال. ذلك لأننا نعلم أن من سنن الله عز وجل في عباده أن الإنسان لا ينال مغنما إلا عن طريق تحمل مغرم، قانون من قوانين رب العالمين. لكن بيكون المغرم الذي تتحمله أقل بكثير من ضرر هذا المغنم لو فاتك. الحياة هكذا قائمة. فإذا نحن نقول بادئ ذي بدء في تحرير الأمر الأول، ليس هنالك أي تعارض بين أمر شرعه الله سبحانه وتعالى لمصلحة العباد إذا كان القيام بهذا الأمر يستدعي مشقة خفيفة أقل من مشقة زوال هذه المصلحة. واضح كيف؟ لا إشكال. وعندما نستعرض أحكام الشريعة الإسلامية التي يخاطبنا الله بها لا نجد أبدا أمرا أمرك الله به يحملك تنفيذه مشقة أشد من مشقة فوات المصلحة لو أنك أعرضت عن هذا الأمر الإلهي. أبدا، دائما المشاقة متكون أقل. لكن إذا صادف أن زيد من الناس لسبب ما إذا أراد أن ينفذ هذا الأمر الإلهي الصادر إليه هو سيتحمل مشقة شديدة تساوي مشقة ترك هذه المصلحة أو ربما تربو عليها، ففي هذه الحالة الباري عز وجل يخفف تجي الرخصة. أبدا الأمر ما بيبقى على حاله، نعم نعم. إذا ضاق الأمر اتسع، قاعدة من القواعد الفقهية، وهذه صياغة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. مثلا أنا عندما أقوم في الليل لأصلي، أكيد عندما أترك فراشي لأقف بين يدي الله عز وجل في مشقة ولا لا؟ في مشقة، تجافي الجنب عن المهاد مشقة. نعم. وعندما أقف أصلي كذلك في مشقة، لكن تعالوا نقارن بين هذه المشقة التي أتحملها عند التهجد وبين المصلحة التي تحققها هذه الصلاة. آثار صلاة التهجد كبيرة، مو بس ثوابها، لا، آثارها في المجتمع. هذا الإنسان عندما يواظب على هذه الصلاة، ربي عز وجل يصوغه أخلاقيا صياغة معينة، فيكون عنصر خير لنفسه وللمجتمع. عظيم. طيب، ما الإشكال؟ الجهد الذي تتحمله في سبيل هذه الصلاة أقل بكثير من المصلحة التي تحققها. ولو أنك لم تقم لقيام الليل فلسوف تتحقق مفسدة أشد من مفسدة تعبك. لكن لو أنك أنت لما تفز، نعم، تتعرض لمرض، أنت مفروض أنك تنام، وإلا إذا قل رقادك عن كذا ساعة الطبيب قال والله تتعرض لمرض معين، أو وقوفك في الصلاة يعرضك لمرض. في هذه الحالة الباري عز وجل، نعم، يقول لك أنت وصلت للخط الأحمر. لا، إذن ليس هنالك مشقة يتحملها الإنسان في طريقه إلى أداء أمر من أوامر الله تكون المشقة مساوية لمشقة ترك ذلك الأمر، يعني لمفسدة ترك ذلك الأمر. ولو فرضنا أصبحت المشقة مثلها أو أكثر، الباري عز وجل يخفف عنك ويرخص. واحد عم يأكل في المطعم وغصب لقم الطعام، والتفت يمينا وشمالا فلم يجد ماء يسيغ به اللقمة، لم يجد إلا شرابا محرما خمرة. إن ما يعني أخذ مج من هذا الشراب المحرم حتى يسيغ اللقمة بيتعرض حياته للزوال. لا، ما في شك مشقة الابتعاد عن المحرم أكثر بكثير من مشقة ارتكاب المحرم. فالباري عز وجل بيقول له معلش خذ هذه المجة من الخمرة في سبيل أن تسيغ هذه اللقمة ولا حرج. إذن هذه انتهينا منها، هذا الأمر الأول، صح؟ طيب تعالوا نقرأ النص حتى نكون، نعم، من أول شبهة الثانية، وهي قاعدة فقهية مؤداها أن الأجر في الطاعات على قدر ما فيها من مشقة. وبتعبير السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر، ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، أكثر فعلا يعني أكثر جهدا. وأصل هذه القاعدة ما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أجرك على قدر نصبك. ومثله ما رواه البخاري ومسلم، ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به من سيئاته. وما جاء في الصحاح من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل، وأنه كانت تتورم قدماه من طول وقوفه. فقد استظهر بعضهم من هذه الأحاديث وأمثالها أن مناط الأجر في الطاعات والقربات إنما هو ما تتضمنه من مشقة وجهد بسبب أدائها. وإذا صح هذا فقد بطل أن يكون مناط هذه الأحكام تحقيق مصالح الناس، إذ إن مصالحهم تتنافى مع تحصيلهم المشاقة، خصوصا إذا كانت هذه المشاق بحد ذاتها هي مناط الأجر في الأحكام والطاعات، يعني هي سبب الأجر. هي شبهة، ماشي؟ والجواب، والجواب عن هذه الشبهة يستدعي التحقيق في أمرين. الأول، دعوى أن تحقيق مصالح العباد يتنافى مع تحميلهم المشقة في سبيلها، هل هذه دعوة صحيحة أم لا؟ هذا ما سنبينه. الأمر الثاني، قولهم إن المشقة هي مناط الأجر في الطاعات والأحكام، صحيح؟ يتبين. فنقول في تحقيق الأمر الأول، إن الذي يتنافى مع مصلحة الإنسان باتفاق العقلاء هو أن تستلزم تلك المصلحة مفسدة مساوية لها أو راجحة عليها، بحيث تذهب بجدواها وقيمتها، كمن تناول دواء ليشفيه من ألم في معدته فأورثه الصداع في رأسه. البعض. طيب، أما إذا استلزمت تلك المصلحة مفسدة أقل ضررا من ضرر فواتها فلا يقال حينئذ إنهما متعارضتان، بل العقل السليم يقضي بتحمل الضرر الخفيف في سبيل تحقيق مصلحة يترتب على فواتها، فوات المصلحة ضرر عظيم. كلام ماشي؟ طيب، والمشقة بوصف كونها ألما يشعر به الإنسان تعتبر من المفاسد، ولكنها إنما تستبعد إذا ارتفعت إلى درجة تذهب بجدوى المصلحة، كمن أراد القيام للصلاة المكتوبة ولكن وقوفه لأدائها سبب له آلاما ذهبت بخشيته القلبية التي هي من أهم مقاصد الصلاة. هون ربي بيقول له لا، صليك على القاعد، صليك. نعم. وكمن احتبس الطعام في حلقه ولا ماء من حوله إلا كأس من الخمر فأراد أن يمتنع منها لما فيها من مفسدة السكر، ولكن الامتناع يورث مفسدة أشد منها من مفسدة الخمرة، وهي مفسدة إزهاق الروح. فالمصلحة في مثل هذه الحال معارضة بمفسدة توازيها أو ترجح عليها. والشارع الحكيم جل جلاله لم يحمل عباده في أي من أحكامه على ما يجر لهم مثل هذه المفاسد، فقد شرع في المثال الأول الصلاة من قعود أو اضطجاع حسب الاستطاعة، ورخص في المثال الثاني أن يتناول المضطر من المحرم ما ينجو به من أسباب ضرورته. وهذا القصد في التشريع هو المراد بمثل قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. العبارة واضحة أظن. وأما إن كانت المشقة أدنى من ذلك، أقل من فساد زوال المصلحة، بحيث لا يسميها العرف العام حرجا أو عنة، وذلك كالمشقة التي يجدها الإنسان بحكم الضرورة في معظم أعماله ووظائفه اليومية، ولا يتأفف منها إلا من يوصفون بين الناس بالخمول والكسل، فتلك مشقة لا تتنافى مع ما أنيطت به من الأحكام المشروعة لمصالح العباد، وليست هي المشقة التي نفاها القرآن في مثل قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كلام هذا واضح. طيب، هنا قد يخطر في بالي أي منكم سؤال، يقول طيب هي فهمناها. هل المشقة الموجودة في هذه العبادات الخفيفة يعني مقصودة من الشارع؟ يعني لما الشارع نعم كلفني بالصلاة بالصوم نعم بالحج، هل قصد إلى جانب المصلحة التي في هذا الأمر أيضا أن يحملني هذه المشقة؟ الجواب لا. الشارع عندما كلفك بالصوم إنما قصد من الصوم ما يحقق لك المصلحة. طيب المشقة، المشقة جاءت تبعا، فرق كبير بين أن نقول شرع الصوم لهذا الجوع الذي ستتحمله هي لا، وبين أن نقول شرع الصوم للفائدة والمصلحة الاجتماعية اللتين توجدان في الصوم. أما المشقة فأمر يأتي تبعا لسنة ربانية أخرى. شو هي السنة الربانية؟ أن ربي عز وجل جعل مصالح العباد في واد، وأهواءهم ورغباتهم النفسية في واد ثاني. نعم، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. دائما ربي عز وجل جعل الخط الذي يسير فيه الإنسان إلى مصلحته على حساب أهواءه وشهواته المحرمة. فأكيد لما تمشي في طريق مصلحتك راح يعني تتحمل ما يتخالف مع أهوائك مع شهواتك. ما بنقول الشارع شرع الصوم لهذا، لا أبدا، ولكننا نقول شرع الله الصوم لما فيه من فائدة، وشرع الحج لفائدة ليشهدوا منافع لهم، ولكن سنة الله اقتضت أن لا تكون هنالك مصلحة إلا بثمن، والثمن هو أن يعني تبتعد ابتعادا جزئيا عن أهوائك وشهواتك التي تريدك المهالك. هذا هو الجواب. طيب هل هذا الذي ذكرناه الآن قسم منه نحن شرحناه في درس الماضي؟ نعم. طيب في إشكال عليه قبل ما ندخل في الأمر الثاني؟ إذا في حدا له سؤال يسأل.
الشقة اليسيرة التي ملازمة للسعي المكلف به مرادة بهذا الاعتبار من حيث كونها تكليف.
طبعا عم يسأل عم يقول أنه نحن قلنا المشقة الخفيفة التي نعم نتجاوز عنها والتي لا تتعارض مع المصلحة هي المشقة التي تأتي تبعا للحكم التكليفي، صح؟ التي تأتي تبعا للحكم التكليفي، لم نقول التي شرع الله العبادة من أجلها. مو هذا سؤالك؟ سؤالك هو أنه نحن قلنا أن المشقة الخفيفة لا تتعارض مع المصلحة من حيث تكليف الشارع بها. لا، الشارع ما كلف بالمشقة الخفيفة، كلف بالمصلحة، لكن المصلحة الخفيفة تقودنا إلى تحمل هذه المشقة. لماذا؟ لأنه في سنة تانية ربانية باري عز وجل قضى بها بين العباد جميعا، ما من مصلحة ترعاها إلا وهي تعارض هوى من أهوائك في نفسك. هذا هو الجواب. نعم تفضل. سؤاله فهمتوا ولا عيده؟ طيب هنا أكيد عم يقول أنه ألا يستطيع الشارع جل جلاله أن يحقق لنا المصالح التي شاءها لنا بدون أن يحملنا حتى المشقة الخفيفة؟ الجواب أكيد قادر، لكن الله شاء أن تكون مكلفا. الإنسان خلق، ما هي المهمة التي خلق من أجلها؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة لا تتحقق إلا بشيء من التكلف. فلو أن الإنسان لم يتحمل في سبيل ما أمره الله عز وجل به أي جهد، عبودية الإنسان ما تتحقق. ومعنى التكليف أيضا ماذا؟ شو يعني التكليف؟ تحميل الله لك ما فيه كلفة. بين المسألة، فممكن ربي عز وجل يخلينا نعيش في نعيم مقيم وكأننا نتقلب في فرشنا ليل ونهار، متعة ما في إلها أي شائبة. هل يتحقق معنى التكليف في هذه الحالة؟ ما الجواب واضح، نحن في دار التكليف. لكن النقطة التي أريد أن نتبينها هي أن هذا الواجب الجزئي، صوم، حج، زكاة، أمرك الله به وأثابك عليه من أجل ما فيه من مشقة أم من أجل ما فيه من مصلحة؟ من أجل ما فيه، هل واجب الجزئي. أما قانون الله عز وجل في الكون يقول ما من عبد يريد أن يحقق لنفسه مصلحة، أي مصلحة دنيوية أو أخروية، إلا ولا بد أن يدفع ثمنا لها. والثمن ما هو؟ جهد. والجهد كيف؟ في خطين، خط الهوى والرعونات والأمزجة، وخط المصلحة. بيناتهم تعارض، تعارض جزئي مو كلي. نعم. طيب، فشاء الباري عز وجل انك لما تمشي في طريق مصلحتك تعرق شوية وتتخلى عن جزء من شهواتك. هي مبينة مسألة معروفة، ما هيك؟ طيب، بيجي للأمر الثاني بقى لك. ما هو الأمر الثاني؟ بعضهم قالوا المشقة هي مناط الأجر في تطبيق أوامر الله، الأحكام التي خاطبنا الله بها باريا. مصدر الأجر فيها مو المصلحة أبدا، لكن شو مصدر الأجر فيها؟ هو المشقة. هل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس صحيحا. طيب النالون، ما هو يعني مستندكم في هذا الكلام الذي تقولونه؟ قالوا الأحاديث يلي أنت ذكرتها. نعم، أجرك على قدر مصابك، لا يصيب المؤمن وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى شوكه شكوى إلا كفر الله به من سيئاته. هذا دليل. قلنا في الجواب نقول له نشوف في يعني بدنا نفك الاشتباك في المسألة حتى ما يعني الأمر يشكل علينا. أما أن يثيبك الله عز وجل على الجهد فهذا لا شك فيه. صليت، هذه صلاة حملتك مشقة. نعم، ربي عز وجل بيكتب لك ثواب الصلاة وبيكتب لك ثواب المشقة. رحت على الحج في سبيل ذهابك إلى الحج، تكلفت وتعبت وإلى آخر ما هنالك، وأديت المناسك، يكتب الله لك ثواب المناسك والتعب بضوالك يا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، هكذا يقول الباري سبحانه وتعالى. والباري عز وجل ألزم ذاته بأن كل عمل صدر منك مما يرضي الله ثوابه مسجل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هو محل الشاهد، هلا من يعمل مثقال ذرة خيرا، سواء كان هذا الخير مطلوبا لذاته أو كانت مشقة أتت تبعا. مو تحملت مشان تنفذ أمر ربك، ربي سبحانه وتعالى يثيبك عليها. هي ما فيها إشكال. لكن النقطة الثانية اللي بدنا نوقف عندها، هل الباري عز وجل عندما كلفك بهذه الطاعة بهذه العبادة حتى الجهاد في سبيل الله هل كلفك بهذا يعني وجعل مناط الثواب المشقة التي تتحملها أم جعل مناط الثواب المصلحة التي تتحقق على يديك؟ لا، مناط الثواب المصلحة، يعني ربي عز وجل جعل أجر الثواب مقابل هذا الذي شرعه لك من أجل المصلحة، لكن ذيل من ذيول العمل، التعب اللي تعبته بيلك الباري خذ هاي كمان مقابل تعبك الذي تعبته. واضح كيف؟ إذن العامل لا يضيع الله عز وجل أجر عمله الذي شرعه الله له والمصلحة، ويثيبه الله على ما قد تحمله في الطريق إلى هذا العمل من جهود ومشاق. طيب محل النزاع شو هو؟ هل الأجر شرعه الله مقابل التعب؟ الجواب لا، الأجر شرعه الله سبحانه وتعالى مقابل العمل الذي شرعه للمصلحة. طيب ما الدليل على هذا؟ عندنا أربع أدلة ذكرناها. أولا، لو كان الأجر الذي وعد الله به العاملين على المشقة من حيث ذاتها لا من حيث إنها وسيلة، إذن لما صح أن الله تعالى نعم لم يطالب عباده بما فيه عسر. آيات كثيرة في القرآن، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم نعم. والباري عز وجل قال ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا بدنا نقول مناط الثواب هو الجهد، معناته عم نحكي عكس ما يقوله الله عز وجل في هذا الكلام، صار متعارض مع قوله تعالى يريد الله بكم. شلون الباري يريد من اليسر وهو يطالبنا بالعسر ويثيبنا عليه؟ ها، شايفين كيف؟ طيب والباري عم يقول يريد بكم اليسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم، والنبي أكد هذا بأحاديث كثيرة. نعم. الدليل الثاني ما ثبت من الأدلة القاطعة التي ذكرناها في أول دروسنا من أن الشريعة الإسلامية تدور على محور مصالح العباد، تذكر الأدلة اللي حكيناها؟ طيب هذه الأدلة كلها تتناقض مع افتراض أن الله جعل مناط الثواب المشقة. المشقة مو مصلحة، وإذا جعل الله مناط الثواب المشقة يعني مناط شرع العبادات والأوامر للمشقة للفساد ولم يشرعها للمصلحة. وقد ثبت أن الله شرع ما شرع من الأحكام لتحقيق مصالح العباد، الدليلين صاروا. دليل ثالث قالوا لو صح أن مناط الأجر فيما شرعه الله هو المشاق لجاز لنا أن نخترع من عندنا أنواع أيضا من المشاق نتقرب بها إلى الله. مفهوم؟ طيب ما دام المشقة جنس المشقة هي مرادة وهي سبب الثواب، أنا طول عمري بقى أدور على هالمشاق، بخترع من عندي، بقى بالشمس، نعم، بمتنع من الكلام طول النهار، نعم، بعمل شغلات متعبة، بوقف على رجل واحدة، ومثل ما يساوي بالجيش، وما بحمل حالي أنواع من المشاق، لأنه ليش؟ عرفت أنه ربي عز وجل جعل الأجر الذي يدخره للعباد على جنس المشقة، والتالي باطل. مستحيل، ما في من يقول من العقلاء إن الله عز وجل نعم يريد من عباده أن يتقربوا إليه المشاق لذاتها، ديروا بالكم لذاتها، هذا الكلام ما حدا بيقوله بشكل من الأشكال، واضح هذا الكلام؟ طيب تعالوا نقرأ العبارة. أما الأمر الثاني وهو قول بعضهم إن المشقة هي مناط الأجر في تطبيق الأحكام، فنقول في تحقيق ذلك إن مستند القائلين بهذا هو الأحاديث التي مر ذكرها، ما في داعي لأراها نفسها، هي دليل. وينبغي أولا، نحن جاوزنا تتصل ديروا بالكم، وينبغي أولا لتحرير النزاع أن نعلم أن في هذا البحث جانبين، أحدهما متفق عليه والآخر هو محل الشبهة والنزاع. فأما الجانب المتفق عليه فهو أن كل ما يجده المكلف من المشقات والشدائد في طريق، ديروا بالكم، في طريق قيامه بالعبادة وسائر التكاليف محسوب له في المثوبة، قل ذلك أم كثر في طريقها، لم يخالف أحد في هذا إطلاقا. ودليله صريح قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره إلى آخره، هذا محل ما في خلاف، ما بيضوي الباري عز وجل مشقة مو لذاتها، مشقة اللي بتتحملها في سبيل واجب كلفك الله به. وأما جانب النزاع في البحث فهو التحقيق في علاقة المشقة بمقاصد الحكم، هل الشارع يقصد في الحكم الذي شرعه أن يشق عليك، أي هل المشقة من الأسباب الأساسية لشرع الحكم وعلى ذلك فهي أصلا مقصود فيه ومن أجل ذلك كان مناطا للأجر، أم إن سبب مشروعية الحكم هو تحقيق مصالح العباد دون نظر إلى المشقة إلا من حيث إن حكمة الله أرادت أن تكون سبيلا للقيام بتنفيذ أحكامه. فإذا تحرر موضع الشبهة والبحث في هذه المسألة نقول ما من ريب في أن المقصود من شرع الحكم هو تحقيق مصالح العباد المتمثلة في المقاصد الخمسة المذكورة يلي بدنا نحكيها فيما آتي، الدين والحياة والعقل والنسل والمال، وما يراه المكلف من مشقة لدى القيام به إنما هو في حكم الوسيلة إلى تلك المصالح، أي إن الله عز وجل شاء أن تكون الوسيلة إلى تطبيق أحكامه بذل شيء من الجهد لحكمة أرادها كما أسلفنا بأول الكتاب، هذا حكينا نحن ما درسنا. نعم. وعلى ذلك فالأجر الذي يناله المكلف على ذلك الجهد إنما يناله من حيث إنما بذله وسيلة لتحقيق ما كلف به، ومعلوم أن للوسائل حكم المقاصد نفسها في هذا الشأن. العبارة واضحة؟ طيب والدليل على هذا هالأمور اللي هلا حكيناها، أولا أنه لو كان الأجر على المشقة من حيث ذاتها لا من حيث إنها وسيلة لتحقيق المصلحة لما صح إذن أن الله تعالى لم يطالب عباده بما فيه عسر وحرج، إذ المفروض أنه كلما زاد مناط الأجر قوة وكثرة زاد الأجر نفسه، وإذا بدنا نقول مناط الأجر المشقة إذن كل ما المشقة كثرت أكثر الأجر بصير أكثر، وبالتالي ما عاد في معنى لي يريد الله بكم اليسر. فذلك هو شأن المقاصد المطلوبة لذاتها، مع أن التالي باطل لما ثبت بالنص والإجماع من أنه تعالى لم يشرع لعباده المشقة التي تدخل في حدود العنة والحرج، ولحديث النهي عن صنيع الثلاثة الذين التزم أحدهم أن يصوم ولا يفطر والآخر أن يقوم الليل ولا ينام والثالث أن لا يتزوج النساء، نهي الرسول لهؤلاء عن هذا الأمر دليل أن الطاعات لم تشرع للمشقة. نعم. نحن عم نستعمل أسلوب المنطق، لما بقول لك لو كانت المشقة هي مناط الأجر لبطل قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما هو التالي؟ بطل قول الله تعالى يريد بكم. لا. هذا هو التالي. لو بدها شرط وجواب، الشرط مقدم والتالي هو الجواب. لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا، لكن التالي باطل. شو هو التالي؟ النهار مو موجود، فبطل المقدم اللي هو طلوع الشمس. كمان لو كان مناط الأجر، مناط الأجر المشقة، لبطل قول الله تعالى يريد الله بكم العسر. هل بطل قول الله تعالى؟ لا، ما بطل. هذا معنى قولنا والتالي باطل. ثانيا، الدليل الثاني، ما ثبت بالأدلة القاطعة من أن الشريعة قائمة على أساس مراعاة مصالح العباد، وقد مر عرض هذه الأدلة وتفصيلها. وهذا يناقض أن تكون الشريعة قائمة في الوقت ذاته على أساس استخراج ما لدى الإنسان من جهد وطاقة دون أن يكون وسيلة إلى شيء. دليل ثاني. الثالث، دليل الثالث، لو كانت المشقة مقصودة لذاتها في التكاليف والطاعات لكان للإنسان أن يخترع من عنده طاعات وعبادات أخرى يقيسها عليها بمجرد أن يتوفر فيها بذل الجهد الذي هو مناط الحكم في الأصل بدون مصلحة. خلاص، لأنه مناط الأجر مو مصلحة، مناط الأجر المشقة. كان هيك لكان بيصير. والتالي باطل. مفهوم التالي شو هو؟ نعم، أيوة. والتالي يعني لا يحق لنا أن نخترع عبادات للمشقة التي فيها. بالاتفاق إلى الأدلة القاطعة على النهي عن البدع والتزيد على أحكام الله تعالى. دليل رابع، عدن سنان. طيب، ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه رب طاعة خفيفة على اللسان لا تكلف جهدا يكون ثوابها أكثر من ثواب طاعة تكلف جهدا كبيرا. لو كان الأجر على المشقة ما كان صار هيك، لأن النبي شو عليه الصلاة والسلام قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. شو هي؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طيب، ثواب أكبر بكتير من ثواب كتير من الطاعات اللي بتحملك مشقة أكتر. هذا دليل كتير قوي. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. هما غلافان شملا كل المصالح. طيب، ثواب شهادة أن لا إله إلا الله أكثر ولا إماطة الطريق ثوابه أكثر؟ مظبوط. طيب، أيهما أشق؟ والله أنا هلا وقت بمشي بالشارع إذا شفت أذى وجيت بدي شيله شغلة كبيرة هي. نعم، ومع ذلك كلمة لا إله إلا الله ثوابها أكثر. طيب، فهذا يدل على أن الطاعات إنما تتفاضل عند الله حسب تفاضلها في الثمرة والشرف لا في المشقة والجهد، وإلا لكانت إماطة الأقدار عن الطريق وما يشبهه أجزل ثوابا من النطق بكلمة التوحيد. إذن نتيجة، نعم تفضل. شوف، النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال الإيمان بضع وسبعون شعبة وقال أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، جعل ثواب لا إله إلا الله أكثر بكثير من كل ما دون ذلك. ليش؟ لما فيها من مصلحة. أنت بتقول إيش هو قال أشهد أن لا إله إلا الله بس. لا، تصور أن صاحب هذه العقيدة قبل ساعة كيف كان أخلاقه وسلوكه ونهجه في المجتمع، والآن بعد شهادة أن لا إله إلا الله كيف أصبح في سلوكه وجهده؟ واضح كيف؟ طول بالك لسه ما خلصنا نجاوبه. أنت سؤالك مو هيك ولا أنا ما فهمت عليك؟ يعني تريد أن تقول كلام السيوطي يقتضي أن دائما مناط الشواب هو كسرة الجهد، مو هيك؟ هيك هيك يعني هيك هيك يدل، وهذا يتنافى مع حديث المغيرة بن شعبة. مو هذا سؤالك؟ هذا سؤالك، فنحن نجيب. هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مناط القاعدة. لكن طيب السيوطي عندما يقول ما كان أكثر فعلا أكثر فضلا، يعني العمل الواحد، الحج، الصوم، أنا صمت وأنت صمت، صيامك كلفك جهدا أكثر من صيامي، ثوابك على الصيام أكثر من صيامي، لأنه ثوابين، ثواب على الصوم مناطه المصلحة، ثواب تاني على المشقة اللي اجت في الطريق تبعا. أنا صومي لم يكلفني هذه المشقة، ثوابي أقل من ثوابك. هذا ما يعنيه الإمام السيوطي في هذا الكلام. إذا كان حدا منكم عنده الأشباه والنظائر رجعوا لي شرحي لهذا الكلام. طيب اثنين حجوا، واحد بالطيارة مرفه ومنعم وأدى المناسك كاملة لكن ما تعب ذنوب، والثاني ما تكلف التعب، يعني ما جرور التعب على نفسه هيك بدون موجب، لكن سبيله أتعبه، ثواب من أكثر ثواب. هذا الثاني ما كان أكثر فعلا فهو أكثر فضلا، يعني مثوبة. وليس الإمام السيوطي يتحدث عن مجموع ما شرعه الله من عقائد وطاعات كلها ما كان أكثر فعلا، لا، العبادة الواحدة نوع من العبادات تفعلها مرتين قارن بينهما أيهما ثواب أكثر، ما كان أكثر فعلا فهو أكثر فضلا. مفهوم؟ بعدين جواب واضح. بدك تسأل كنت تفضل. كترك ايش؟ ترك شرب الدم؟ لا طيب يمكن ما سمعت الجواب، السؤال راح نعيده. يقول أن هنالك أعمال كلفنا الله عز وجل بها مصالحها كبيرة جدا ولكنها لا تحملنا مشقة، هل يؤجر أيضا عليها؟ وجاب مثال غريب، عدم شرب الدم. هلا الباري سبحانه وتعالى أمرك أن تتجنب النجاسة والرجز فهجر، هكذا قال لك الله عز وجل. ما في حديث يقول اوعك لا تشرب الدم، ما شفت حديث، ما في آية بلك لا تشرب الدم، وإنما نهاك عن أن تلطخ نفسك بالنجاسة، نعم، شربا، احتكاكا، ثوبا، أي وسيلة من الوسائل. طيب قطعا في هذه مصلحة، في هذه مصلحة، فنحن نطبق قاعدة الإمام السيوطي ما كان أكثر فعلا فهو أكثر فضلا. نعم، ثواب الابتعاد عن الرجس طبعا كبير، لكن من قال لك أنه مصلحة الابتعاد عن الرجس مثل مصلحة أشهد أن لا إله إلا الله التي يدخل بها الإنسان الإسلام؟ فتعت هالشيء اللي عم تسأله، وكل الأعمال أشهد أن لا إله إلا الله البوابة التي بها ندخل إلى هذه المصالح، وهي واحدة منها شهادة لا إله إلا الله، مفهوم؟ ولذلك كما أنه كل ما كان أكثر فعلا فهو أكثر فضلا، كذلك كل ما كانت مصلحته أجزل فثوابه أوفر. نعم، مفهوم هي؟ طيب، النتيجة التي ينبغي أن نقطفها من هذا الكلام أنه لا يجوز للإنسان أن يتقرب إلى الله بالمشاق لذاتها أبدا. واضح؟ لا يجوز للإنسان أن يتقرب إلى الله بالمشاق لذاتها. وفي نص لعز بن عبد السلام عندكم، اعتقد ما في داعي أني أرى لكم يا، لأن المعنى واضح. تتقرب إلى الله بما كلفك به قاصدا تلبية أمره ومتذكرا المصلحة التي هي مناط الأجر، ولا تجعل عملك من أجل المشقة، وإن كنت تعلم أن الله لن يضيع جهدك الذي تتحمله في سبيل ذلك. طيب، قال نعم. شوف، حرمت عليهم، قلت لك حرم عليكم الميتة والدم، ما قال شرة، حرمت عليكم الميتة والدم. واحد عم يتلطخ بدم بيجوز؟ ما بيجوز، لا التلطخ لا الثوب لا البدن لا الشرب، لا كل هذا ما بيجوز. لذلك البالي ما قال حرم عليكم شرب الدم، لو قال شرب الدم المحرم صار محدد، معناته انه اذا شيء لطخت ثيابي بدم ما فيها شيء، عرف كيف؟ لطخت جسمي بالدم ما فيها شيء. نعم، واحد قال لي انه الدم بيفيد لبعض الامراض الجلديه، لطخته فزيت صليت ما فيها شيء. لا، الباري عز وجل امرني بالاجتناب. وضع كيف؟ شرب الدم يدخل في هذا، مو بس شرب الدم، اكل الميتة الخنزير وكله. نعم نعم، إذا كان يقصد أن ينال الأجر على الخطوات الزائدة لذاتها لا أجر له على ذلك، وهذا ما يقوله العز بن عبد السلام في هذا النص. أما إذا لم يخطر في باله هذا، وإنما قال أنا سأذهب لأصلي جماعة، ووجد نفسه أمام الطريق الطويل فسلكه، ربي عز وجل يكتب له الأجر. نعم، قصد أن يعني ينال الثواب بمزيد من لا، هذا ما ينهى عنه علماء الشريعة الإسلامية. نعم، طيب الآن هذا الكلام اللي قلنا فهمناه، لكن السؤال الآتي، وما هو موقفنا إذن من الأحاديث الذي بدأنا بها الإشكال؟ حديث السيدة عائشة، حديث ما من مؤمن يصيبه وصب ولا نصب ولا إلى آخره، ما الجواب عن هذا؟ أولا حديث السيدة عائشة يعني أصله هو موجود في صحيح مسلم وفي غير صحيح مسلم، لكن نصه في صحيح مسلم هكذا. سيد عائشة قالت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد، يعني هي لم تؤدي العمر بعد، فقال لها انتظري فإذا طهرت فخرجي إلى التنعيم فأهلي منه، يعني ترجعي بتعم تمري. نعم، ثم القينا يعني أو انتظرينا في مكان كذا وكذا. ثم قال لها رسول الله بعد أن أدلها على هذا العمل، إن ثوابك على قدر نصبك أو على قدر نفقتك، وهما كلمتان شك من الراوي، إما أنه سمع من الرسول كلمة على قدر نصبك يعني تعبك أو على قدر نفقتك، فإذا كان سؤال كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام على قدر نفقتك ما عاد في إشكال منه. النبي ما تكلم عن النصب. وأما إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال على قدر نصبك فمعنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن الله لن يضيع أجرا على جهد تحملته في سبيل هذا الأمر الذي اضطررت إليه وليس الثواب لأنك تقصدين هذا الجهد. ونحن نقول قلنا أنه في نقطة ليست محل نزاع، كل عمل أمرك الله به لما فيه من مصلحة تنال ثواب المصلحة تنال ثوابه ثواب ذلك العمل، وإذا حملت مشقة مثل سيدة عائشة في سبيل ذلك تنال أجرا على تلك المشقة. هذا هو الجواب ولا إشكال في ذلك. الطيب والحديث ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به من سيئاته. قالوا ما في إشكال، ديروا بالكم يا أخوانا ما في إشكال. كيف ما في إشكال؟ هما أمران يستفيدهما العبد، ثواب يأتيه على عمل ومعاص ارتكبها تكفر عنه، وكلاهما فائد وربح. أما الثواب فلا يتحقق إلا مقابل عمل تفعله باختيارك، وأما الكفارة فيجعلها الله عز وجل مناطا لأي انفعال يصدر منك، مرض، تعب، خوف، نعم، أي حال من الحالات، مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام حزن، هم، مرض، نصاب، نحو ذلك، عدو، وهكذا، فالباري عز وجل يجعل من ذلك كفارة لمعاص ارتكبتها. فرق كبير. كان الإشكال واردا لو النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه ما يصيب الإنسان من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوك يشاكوا إلا كتب الله على ذلك أجرا. ساعتها نحن منقول أصبح لك أن الجهد بحد ذاته بدون ما تعمل عمل مما أكلفك الله به مناط الثواب. لا، ما هيك النبي قال. قال إن هذه الآلام مناط لأجر ولا لكفارة؟ كفارة. قال إيشو الفرق بين أجر تناله فتدخره ثوابا وبين كفارة لمعصية ارتكبتها؟ الأجر لا يكون إلا على فعل، واضح كيف؟ بروح صوم، صلي، بقرا قرآن، أدعو الله، أذكر، نعم. وأما الكفارة فيكون على التعب الذي يأتيك، على الألم الذي ينتابك. بنحفظ المكان، نحن وقفنا هون، وإن شاء الله الأسبوع القادم نتابع بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.